حذر رواه المذكورون. قال وصححه أيمن الترمذي وابن حبان. أما قوله المذكورون فالمراد بهم ما أشار إليه في الحديث الماضي وهم أحمد والأربعة. وهذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام لا قطع في ثمر، والثمر يشمل الثمر المعلقة في شجره حتى وإن كان الحائط محرزا مسورا، يعني إذا دخل إنسان بستانا وأخذ من ثمره بدون إذن صاحبه فإن أخذه من الثمر وأكله منه لا يوجب القطع. وربما حتى وإن حمل، لأن ذلك لا يعد حرزا، الثمر في نخله لا يعتبر محرزا، لا يكون في حرزه. ولذلك لم يأمر الشارع بالقطع. وسيمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بفيه فلا شيء عليه، ومن اتخذ خبنة يعني ملأ إزاره أو جيبه أو شيئا من ذلك يعني من داخل البستان فإن العقوبة التي تكون عليه بأن تضاعف عليه الغرامة ويدفع ضعف القيمة. أما إذا أخذ من الجرين فإنه تقطع يده إذا بلغ نصابا، فاعتبر الجرين هو الحرز ولم يعتبر الشجرة حرزا. ولهذا جاء في هذا الحديث قال لا قطع في ثمر ولا كثر. وأما الكثر فقد فسره بأنه جمار النخل، قلب النخلة وجمارها، يعني إن الإنسان لو دخل بستانا وقطع نخلة من نخله أو قطع الجمارة من حلق النخلة وأكله فهذا لا يستوجب قطع اليد، لأن أكل الجمارة وقطع حلق النخلة لا يعتبر سرقة من حرز. وقد عرفنا فيما مضى يعني في درس البارحة أن جمهور الفقهاء اشترطوا الحرز، أن جمهور الفقهاء اشترطوا الحرز، وأن منهم من لم ير ذلك شرطا. ورأينا أن الأمير الصنعاني توقف في هذه المسألة وقال إنه يستخير الله جل وعلا ويتوقف حتى يفتح الله عليه، فقال وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. قال هو بفتح الكاف وفتح المثلثة جمار النخل. يقول وهو شحمه الذي في وسط النخلة أو ما يسمى بقلب النخلة كما في النهاية. وفي النهاية فسر الجمارة أو فسر الكثرة لأنه شحم النخلة التي في قلبها، ولعله وصف وسمي بالشحم لمشاركة الشحم في اللون، وإلا فإن الجمارة لا تمثل الشحم من الإنسان، لأن الشحم من الإنسان عبارة عن دهن يزيد عن حاجة الجسم فيتكون منه الشحم. وفي الطبقة الخارجية في حين أن الجمار إنما يمثل قلب النخلة، ولذلك إذا تلف الجمار من قلب النخلة تلفت، ولهذا شبهت النخلة بالإنسان، فإن كثيرا من الشجر لو قطع رأسه لنبت وعادت إليه الحياة، باستثناء النخلة فإنها إذا قطع رأسها ماتت. قال كما في النهاية، يعني في غريب الحديث، رواه المذكورون قال وهم أحمد والأربعة، وصححه أيضا الترمذي وابن حبان كما صححه ما قبله، أو كما صحح يعني الترمذي وابن حبان صحح هذا الحديث والحديث الذي قبله. قال الطحاوي الحديث تلقته الأمة أيضا بالقبول. الحديث تلقته الأمة بالقبول، كأنه يقول فانعقد الإجماع على ذلك. قال والثمر المراد به ما كان معلقا في النخل قبل أن يجد ويحرز، وعلى هذا تأوله الشافعي رحمه الله وقال حوائط المدينة ليست بحرز، وأكثرها تدخل من جوانبها. والمراد بالحوائط جمع حائط، وهو الايه؟ وهو البستان. والثمر اسم جامع للرطب واليابس، للرطب واليابس. الثمر اسم جامع للرطب واليابس، واليابس من الرطب والعنب. الثمر اسم جامع للرطب، يعني خاص بالرطب يسمى ثمرا، وأما بالنسبة للعنب يقول هو لليابس وللرطب منه يسمى ثمرا. وظاهره أن اليابس من الرطب لا يسمى ثمرا، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى تمرا، يسمى تمرا. نعم. وقال لا قطع في ثمر، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تعم وتشمل كل ثمر وما يجري على.
لماذا حصروهما في
الحياة؟ لعل هذا إذا أطلق على الحوائط والبساتين انصرف إلى ذلك، لكن هذا لا يخرج غيره. قال اسم جامع للرطب واليابس من الرطب واليابس من الرطب، من الرطب والعنب وغيرهما كما في البدر المنير. وأما الكثر فوقع تفسيره في رواية النسائي بالجمار، والجمار بالجيم آخره راء بزينة رمان، وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة كما في النهاية. قال والحديث دليل فيه دليل على أنه لا يجوز القطع في سرقة الثمر والكثر، وظاهره سواء كان على ظهر المنبت أو على ظهر المنبت له، أو على ظهر المنبت له، يعني على ظهر الشجرة المنبتة لهذا الثمر، أو قد جد. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة قال في نهاية المجتهد، وقد عرفنا أن هذه التسمية انفرض بها الشارع. والكتاب مشهور باسم بداية المجتهد. قال في نهاية المجتهد: قال أبو حنيفة: لا قطع في طعامه ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش. يعني لو دخل إنسان بستانا وجمع من الحشيش ما قيمته دينار أو ربع دينار وكذا الحطب، فإنه لا قطع في ذلك. وعمدته في منعه القطع في الطعام. قال: وعمدته في منعه القطع في الطعام الرطب. وعمدته في منع القطع في الطعام الرطب قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كذا. يعني وحجة الإمام أبي حنيفة في أنه لا يقطع في الطعام الرطب، الطعام الرطب هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كذا. قال: لأن هذه أصلها مباحة، لأنه كما جاء الناس شركاء بثلاث: في الماء والكلاء والنار. فالكلاء هو الحشيش والنار. نعم، لأنه مشاع، وهو أيضا في داخل البستان، يجوز للإنسان أن يدخل إذا كان هذا النبأ الكلاء والحشيش والماء كما مر معنا فيما مضى، إذا كان زائدا عن حاجة صاحبه فله فللناس أن يدخلوا. بل إنه مر معنا كما تذكرون، أو إن كنتم تذكرون، أنه هل يستأذن، يعني هل يتوقف الدخول على الاستئذان أو لا. فبعض علماء الحديث، بعض العلماء والفقهاء، كان يرى ما دام الكلاء وما دام الماء موجودا في البستان لا يشترط إذن صاحب البستان في الدخول، فيدخل من أجل الماء ويدخل من أجل الكلاء ولا يتوقف دخولهم على إذن صاحب الحائط. وبعضهم اشترط وبعضهم فصل، قال: إن كان حريمه في داخل البستان ويخشى من أن يتركوا فلا بد من الإذن، أما إذا لم يكن أحد فله أن يدخل ليأخذ من الماء ومن الكلاء ولو بدون إذن صاحب البستان. ولهذا قال هنا: وعند الجمهور أنه يقطع في كل حرز. لأنه قال على أصحابه البستان أن يحموا بساتينهم نهارا، وعلى أصحابي الغنم أن يحموها أو أن يرعوها، أن يحفظوها ليلا. الكلاء هو الحشيش، لا تعارض بين هذا وذاك، لأن هذا إنما يدخل الإنسان ليأخذ من الكلاء ومن الثمر. فالثمر، أما بالنسبة للثمر فلأن الثمر حق لصاحب البستان وليس لأحد أن يأخذ منه، فإذا دخل وأخذ منه فهو متعدد، ولذلك يغرم أو يعزم إلا إذا كان محتاجا، بأن كان جائعا فيدخل ليأكل بقدر ما يشبعه، ولا يعد ذلك سرقة، لأن تقديم الحاجة على على غيرها.
لا ليس في حالة من الضيق، يعني هل بيكون متعدد؟
ما دام هو محتاج إلى الأكل له أن يأكل، أما إذا لم يكن محتاجا ودخل وأخذ من البستان فإنه يعد ذلك نوعا من النهب، أو نوعا من الاختلاس ولا يسمى سرقة، لأننا قلنا إن مفهوم الحرز داخل في مفهومه في لفظ السرقة، فالسرقة لابد أن تكون أخذ الشيء من حرزه. ولما كان الثمر المعلق على الشجر ليس حرزان، أن ليس في حرزين، فلا يسمى سرقة. حتى البساتين المحاطة بالأسوار سواء أحيطت أو أطحم، فإن دخل وأخذ لا يعد سارق إلا إذا أخذها من الجرين. أما إذا لم يأخذها الجرين، المكان الذي تجفف فيه بعد أن تجد الثمرة توضع في مكان لتجفف فيه، ذلك المكان يعتبر حرزا. لكن ما دام الثمر على الشجر فلا يعتبر محرزا. لا فهمت سؤالك.
يعني واحد
أيعتبر الصندوق حرزا؟ موجود في حرزه، وكونه عنده المفتاح أو ليس المفتاح بيده، وجود المفتاح أو عدم وجوده لا أثر له في الحرز.
يعتبر الآن من أخذ شيئا مختلس، يعتبر سارق إذا كان عنده صندوق.
لا، هو يعتبر مختلس لا لكونه أخذ المال من الصندوق، وإنما كما هو معلوم أن الأموال العامة لا تطع فيها، ووجود الشبهة على أن له فيه بعض الحق منع من القطع، لا لأنه لا يعتبر سارق، ففتحه الصندوق وأخذه المال من الصندوق يعتبر حرزا. الطعام الرطب،
ايوه،
اقول لو اخذ من الثمر الرطب يعني اللين قبل ان يجف، اذا كان الثمر مما يجف فلا قطع فيه. قال وعند الجمهور أنه يقطع في كل محرز سواء كان على أصله باقيا أو قد جد، سواء كان أصله مباحا كالحشيش ونحوه أو لا، قالوا لعموم الآية، وهي قوله تعالى والسارق والسارق. والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب، وأما حديث لا قطع في ذمر ولا كثر، فقال الشافعي إنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها، فترك القطع لعدم الحرز، فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها، فيعتبر هذا في الحائط الذي لم يحرز. وأما الإمام أبو حنيفة فجعله عاما في الحوائط سواء كانت محرزة أو غير محرزة. ما سمع؟ هل البقول من الثمار إذا اعتبرناها ثمرة لزرعها فيدخل فيها ذلك، لأنها في الحقيقة ثمار. البقول التي تنبت أو التي تجنى كالحبوب ونحوها هي ثمرة لزرعها. قال وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه
قال أخبر الله
في الحج وسلم اللهم تب عليه ثلاثة، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، هذا معنى قوله ثلاثة. قال أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. وقال الخطابي في إسناده مقال، والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة. وأي مجهول هنا؟ إن كان الظن أن المجهول هو أبو أمية المخزومي والذي لم يروي عنه إلا أبو المنذر مولى مولى أبي ذر فقد وهم، لأن جهالة الصحابي بعد ثبوت صحبته لا تضر.
شيخ ايش الجواب على هذا؟ استغفر الله واتوب اليه.
اما الجواب فهو تأكيد، حيث انه اقر بذلك واعترف فاقراره كان توبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لقنه ولكنه اصر على قوله، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يسأل الله التوبة والمغفرة، يعني من باب التأكيد، وإلا فإنه في قيام أو بإقامة الحد عليه يعتبر ذلك بمثابة التوبة. قال الخطابي في إسناده مقال، والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به. قال عبد الحق أبو المنذر المذكور في إسناده لم يروي عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فيكون المجهول هو أبو المنذر. قال وبالحديث دليل على أنه ينبغي للإمام تلقين السارق للإنكار، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لسارق أسرقت؟ قل لا. قال الرافعي لم يصحح هذا الحديث. من الذي قال ورجاله ثقات؟ إيه. وإذا كان الحافظ قال رجاله ثقات، فكأنه رد على من قال إن أبا المنذر مجهول، لأن الجهالة ليست فقط بعدد الرواة، الراوي متى يكون مجهولا؟ إذا لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح، فهذا هو المجهول. أما إذا روى عنه واحد ووثق فالتوثيق قد رفع الجهالة. وكأن ابن حجر رأى أن أبا المنذر وإن لم يروي عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لكنه قد وثق، وبالتالي لا يعتبر اختصار رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عليه جهالة. واضح؟ لا. يعني أن النبي قال له أسرقت حيث اتهمت التهمة عليه. هو على كل حال ما دامت التهمة لا تثبت حكما، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هنا أنه يجوز للإمام أن يلقنه النكول، فإذا نكل فلا شيء. وإن كان هنا علق على هذا عبد العزيز الخولي يقول كيف يجوز هذا؟ لأن في هذا تضيع لأموال المسلمين، ولأن في هذا إعانة على أن يأكل الناس أموال الناس بالباطل.
شوف هذا التلقين، هل يختص بعد إذا لم يوجد عند السارق المتاع أم هو عام حتى ولو يوجد عند المتاع؟
التلقين ظاهره أنه عام لمن اعترف لا لمن قامت عليه البينة، وهذا مثله مثل ما جاء في أمر ماعز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه حيث قال له لعلك قبلت لعلك باشرت لعلك كذا، وهو في كل مرة يصر على الاعتراف. ولذلك رأي كثير من العلماء على أن التلقين إنما يكون لمن اعترف لا لمن أقيمت عليه البينة. قال قال الرافعي لم يصحح هذا الحديث. وقال الغزالي قوله قلنا لم يصحح لئن. وروى البياقي موقوفا عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال أسرقت؟ قولي لا. فقالت لا فخلى سبيلها. وروى عبد الرزاق عن عمر أنه أتي برجل سرق فسأله أسرقت؟ قل لا. فقال لا فترك. وساق روايات عن الصحابة دالة على التلقين. فكأن هذا الأمر يعني موقوف وليس إيه؟ وليس بمرفوع. واختلف في إقرار السارق. فذهبت الهادوية وأحمد وإسحاق إلى أنه لا بد في ثبوت السرقة بالإقرار من إقراره مرتين، لا بد من إقراره مرتين، نزل الإقرار منزلة ليه؟ منزلة الشهادة.
ما يمكن أن نقول أنه صحة المرفوع أن لهم في ذلك سنة عند المرفوع،
لكن ورد أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المرفوع لم تصح كما قال الغزالي وكما قال الرافض، لم يصح الحديث المرفوع، وإنما هو فعل صحابة رضوان الله عليهم، وهذا مما للرأي فيه مجال. قال اشترط أحمد وإسحاق أن المقر والمعترف لا بد أن يقر مرتين. قال وكأن هذا دليله ولا دلالة فيه، لأنه خرج مخرج الاستثبات، وتلقين المسقط خرج مخرج تلقين المسقط. بمعنى تلقين المسقط أي أن يلقنه ليسقط عنه التهمة بالإنكار. ولأنه تردد الراوي هل مرتين أو ثلاثة، وكان طريق الاحتياط لهم أن يشترطوا الإقرار ثلاثا ولم يقولوا به، يعني إذا كان يريد القول بهذا الحديث فكان المفروض أن يقولوا ثلاثا، لأن الحديث قال إن النبي سأله ثلاثا أو إنه ردد عليه الأمر ثلاثا، هذا إذا كان للاحتياط. قال وكان طريق الاحتياط لهم أن يشترطوا الإقرار ثلاثا ولم يقولوا به، وذهب الفريقان وغيرهم إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة. أي فريقان هذا؟ هكذا عندكم كل النسخ وذهب الفريقان؟ طيب لا ما أظن. نعم
الفريق الثاني لم يذكر مذهب أنه
أي فريق
الذي لم يذكر
أحمد، لكن كيف يقول إذا كان قال إن أحمد اشترط أن يقر مرتين هكذا، كيف يقول بعد ذلك وذهب الفريقان وغيرهم إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة؟ ما سمع. لا ما أظن العبارة يعني تساعده على ذلك. أنا الذي أخشاه أن يكون النص فيه تحريف.
العبارة غير مستقيمة.
وذهب الفريقان وغيرهم. وذهب الفريقان وغيرهم.
يعني الشيخ ذهب الفريقان وغيره إلى أنه لا يكفي على فسقط.
إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة.
لا يكفي.
كسائر الأقارير. إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة كسائر الأقارير. الإنسان إذا قرر على نفسه مرة واحدة فهذا كافي. ولأنها قد وردت عدة روايات لم يذكر فيها اشتراط عدة الإقرار. كلامهم الكلام هنا مستقيم. ما سمعت. لحظة خذ نسمع. ما يحصل يساعدنا. نعم ايش تقول؟ طيب كيف يقول ذهب الفريقان الى انه يكفي الاقرار مرة؟ اذا ما في خلاف اصلا اذا كان يكفي الاقرار مرة. ثم انه نقل عن مين؟ عن احمد واسحاق قال واختلف في اقرار السارق فذهبت الهادوية واحمد واسحاق الى انه لا بد في ثبوت السرقة بالاقرار من اقراره مرتين.
شوف ليش العبارة ذهب الفريق الثاني يعني بعد من تم ذيك الفريق الاول انت كان
ذكر لكن لما قال وغيره
ايه هذه كذلك يا شوف
مشترك مرتين
إلا إذا كان المراد وهذا الذي يبدو لي والله أعلم أن المراد بالفريقين هنا فريقان من الهادوية يعني لأنه كثيرا ما يذكر لنا عن الهادوية كثير ما يذكر لنا عن إيه عن الزيدية المراد بالفريقين هنا لأنه يذكر تارة وعن القاسم وعن المهدية يعني يسمي أسماء وكلها من إيه من الزيدية فإن أراد بذلك الفريقان الآخران من الزيدية الذين يقابلون الهادوية وغيرهم من إيه من الجمهور أنه يكتفى بذلك إيه فبهذا تستقيم العبارة. ثم قال وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وساقه بمعناه وقال فيه ذهبوا به فاقطعوه ثم أحسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. وهذا الحديث المراد به إنه جاء بمعنى حديث أبي أمية المخزومي لكن وردت فيه زيادة وهي أنه ينبغي للإمام إذا قطع يد السارق أن يحسمها والحشم أن توضع في زيت مغلي حتى إيه لا تعطب ولا يكون فيها سراية ولا يترتب على ذلك إتلاف لباقي العضو باقي عضو اليد. لكن الأمر لا يتوقف على الحسم بهذه الصورة فإذا وجدت صورة أخرى وإمكانية وعلاج فإنه ينبغي للإمام أن يأخذ به. وهذا الحديث يدل على أن الحسم والقطع من عمل الإمام فإذا كان يستلزم هذا الأمر نفقة فإنها تكون من إيه من بيت المال ولا يكلف السارق ولا يكلف من أقيم له الحد بأن يدفع شيئا من ذلك. واضح؟ ولم لا؟ ايش المانع؟ ما دام لا قادر على ان لا يتعدى ولم يرد ان الامام هو الذي يباشر ذلك بنفسه بل ان الامام يكلف من ايه؟ وقد كان الناس انما يكلفون في هذا الحجامون يكلفون في ذلك الحجامين والحجامون هم نوع من الأطباء ولا الحجام طبعا كان أعم يعني هو الذي يتعاطى الحجامة وهي نوع من الطب ولا أليست الحجامة نوعا من الطب. قال وأخرجه أي حديث أبي أمية الحاكم من حديث أبي هريرة. كيف يقول أخرج حديث أبي أمية الحاكم من حديث أبي هريرة؟ المراد أن الحاكم أخرج شاهدا لحديث أبي أمية أخرج شاهدا لحديث أبي أمية وهو حديث أبي هريرة شاهدا لحديث أبي أمية وهو حديث أبي هريرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه بذهبوا اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. قال بالمهملتين بالحاء والسين. واخرجه البزار ايضا اي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وقال لا بأس باسنادي. الحديث دال على وجوب حسم ما قطع. والحسم الكي بالنار أن يكون محل القطع لينقطع الدم لأن منافذ الدم تنسد وإذا ترك فربما استرسل الدم فيؤدي إلى التلف. وفي الحديث دلالة على أنه يأمر بالقطع والحسم الإمام. وأجرة القاطع والحاسم من بيت المال وقيمة الدواء الذي يحسم به منه يعني أي من بيت المال لأن ذلك واجب على غيره. فائدة. قال من السنة أن تعلق يد السارق في عنقه لما أخرجه البياقي بسنده من حديث فضالة بن عبيد أنه سئل أرأيت تعليق يد السارق في عنقه من السنة؟ قال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه. قال وأخرج بسنده أن علي رضي الله عنه قطع سارقا فأمر أن علي رضي الله عنه قطع سارقا فمر به ويده معلقة في عنقه يعني فرأى ذلك وإيه وأقر. بقدر ما يكفي من الإشعاع. قال وأخرج عنه أيضا أنه أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه. قال الراوي فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره. ثم قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم هو منكر. وهذا الحديث لعله إنما ساقه الحافظ ابن حجر هنا ليبين أن هذا حكما لم يعمل به العلماء وهو أن السارق إذا سرق شيئا لا شك أنه يعيد المسروق إلى صاحبه لأن المسروق أو لأن السرقة أو لأن القطع إنما هو حق لله والمسروق إنما هو حق لمين لصاحبه فلا بد أن يعاد الحق إلى صاحبه حتى وإن قطع إن أتلف يغرمه لأنه متعدي وحق الله لا يسقط حق الآدميين. يطالب به إلا إذا تنازل صاحبه أو إذا كان مسروقا يرده إلى صاحبه لأنه لا بد أن يعيد المال إلى صاحبه. قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. قال رواه النسائي وبين أنه منقطع يعني أن الحديث منقطع. وقال أبو حاتم يعني الرازي هو منكر. رواه النسائي من حديث المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال والمسور لم يدرك جده عبد الرحمن. ولعل المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال النسائي هذا مرسل وليس بثابت وكذا أخرجه البياقي وذكر له علة أخرى. قال وفي الحديث دليل على أن العين المسروقة إذا تلفت في يد السارق لم يغرمها بعد أن وجب عليه القطع سواء أتلفها قبل القطع أو بعده. وإلى هذا ذهب الهادوية ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة. قال وفي شرح الكنز على مذهبه تعليل ذلك لأن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول، فصار القطع بدلا من الايه من الغرم. ولذلك سن، وذلك إذا سن سرقة ما قطع به لم يقطع، إذا سن سرقة ما قطع به لم يقطع، لم يقطع. معنى هذه العبارة
سرق.
لا،
إذا قطع بسبب شيء سرقه ثم بعد القطع سرقه آخر.
يعني لو أن إنسانا سرق مالا ثم قطع بسبب تلك السرقة، سرق مالا وأعيد رد لصاحبه وقطع فيه ثم سرقه مرة ثانية نفس المال فإنه لا يقطع. هذا طبعا عند الحنفية، لأنهم يرون أنه لا يجمع له بين رد المال وبين إيه؟ وبين القطع. وهذا معنى قوله ولذلك إذا ثنى سرقة ما قطع به لم يقطع. وذهب الشافعي وأحمد وآخرون ورواية عن أبي حنيفة إلى أنه يغرب بقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم به حجة على ما قيل فيه، ولقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولأنه اجتمع في السرقة حقان، حق الله حق لله تعالى وحق للآدم، فاقتضى كل حق موجبه ولأنه الإجماع أنه إذا كان موجودا بعينه أخذ منه، فيكون إذا لم يوجد في ضمانه قياسا على سائر الأموال الواجبة. وقوله اجتماع الحقين مخالف للأصول دعوى غير صحيح، فإن الحقين مختلفان، يعني هنا ما اجتمع حقان لشيء واحد، وإنما حق لله وحق للعبد. ولذلك قال هنا وقوله اجتماع الحقين يعني فيما ذكره في الكنز، عندما قال في تعليل ذلك بأن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول. هنا يقول وقوله في اجتماع الحقين في حق واحد مخالف للأصول دعوى غير صحيح، فإن الحقين مختلفان، فإن القطع بحكمة الزجر، أي إنما شرع القطع لينزجر الآخرون، كما قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فإذا فيه جزاء ونكال وفيه زجر للآخرين، ولو قيل إنه حق لله لكان ذلك كافيا، والتغريم لتفويت حق الآدم كما في الغصب. ولا يخفى قوة هذا القول الذي هو إثبات الحقين، وعلى السارق أن يعيد المال إلى إيه؟ إلى صاحبه. وأما القول الأول الذي روى له حديث عبد الرحمن بن عوف، فقد عرفنا أن الحديث لا تثبت به حجة، ولذلك لا يصلح لأن يستدل به. نعم.
قول النسائي هذا موصل،
يعني المراد به الانتطاع، لأنه قال ليس المراد به الإرسال الاصطلاحي الذي استقر عليه.
وبعض الجرائم أرادت أن يدفع مثلين القيمة يدفع إيه؟ بجنيه القيمة. أما إذا الشجر جدة ودخل الثمر إلى الجريد وهو مكان تجفيف التمر وأخذ منه مقدار النصاب فإنه يقطع على اعتبار أن الجريد بمثابة ماذا؟ بمثابة الحرز. ما دام الإنسان صاحبه اتخذ هذا المكان يجفف فيه تمره في داخل بستانه فيعتبر حرزا، ما هو لازم أن يستر عليه، ولا يكون من عادة الجريمة أنه يستر عليه، لأن الجريمة مكان في الغالب ما يكون عاليا معرضا للشمس، معرضا للشمس، فتعريضه للشمس من أجل تشويه الثمار، لأن الحرز الشرعي في كل شيء بحسبه، الحرز الشرعي في كل شيء بحسبه. وورد كما جاء في الاثر ان كان دخلوا للاكل وهم محتاجون فلا شيء، اما اذا اخذوا وحملوا معه فهم اثمون، واذا اراد الامام ان يعاقبهم فعليهم الغرامه والعقوبه، لكن لا يقطعوا، يعني لا يقام عليهم الحد، لان اخذ الثمر من الشجر لا يعتبر اخذا لها من الحرز. اما اذا جد الثمر وجمر ووضع في الجريد في مكان التجفيف فعندئذ لو اخذ منه مقدار النصاب تقطع يده. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق يعني الذي على الشجر، قال من اصابك فيه، وليس المراد بها كل قطعه